السلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الواجب التخييري الشرعي، انتهينا من نظريات وتفاصيل عديدة للواجب التخييري الشرعي تحميله للسلطان، وأنه يرجع إلى وجود المشروطين أو وجود المختار في الأول أو وجود كل منهما مع تخصيص في ترك أحدهما، أي تخصيص في ترك الجامع فلو انتزاعي، وفي تفسيران آخران ضريتان إحداهما ما قد يظهر من بعض تعابير الأصوليين من أنه الوجود التخييري وجود الفرد المردد، يجب أحدهما المردد نحو يكون الإيجاب متعلقا بالفرد المردد منهما لا بالفرد المعين، فكأن هناك إيجاب للفرد المعين أو إيجاب للفرد المردد، فإيجاب الفرد المردد هو الواجب التخييري. هذا التعبير وقع موقع الإشكال عند المحققين وعلماء الأصول، لأن إيجاب الفرد المردد لا معنى له، إنه لو أريد جعل الوجوب على مفهوم الفرد المردد فمفهوم الفرد المردد معين على هذا العنوان، عنوان الفرد المردد عنوان معين ينطبق على كل المنفردين كعنوان أحدهما، هذا ليس إيجابا مرددا بل إيجاب معين لعنوان جامع انتزاعي ينطبق على كل من الفردين حقيقة ويكون من التفسير العقلي. وإن أريد إيجاب الفرد المردد المصداقي لا مفهوم الفرد المردد أي واقع الفرد المردد، فالفرد المردد المصداقي الحمد الشريع أو واقع الفرد المردد مستحيل مستحيل تحقق غير معقول، لأنه لا يعقل أن يوجد فرد مردد مصداقي لا في الخارج ولا في الجيب. تعبيراته في إثبات استحالة الواجب من الفرد المردد مختلفة، بعضهم عبر بأنه يستحيل الفرد المردد المصداقي في الذهن وفي الخارج وجوده، لأن الوجود سواء الذهني أو الخارجي يسابق التشخص والتردد ضد التشخص، فإذا كان الوجود المصداقي الوجود العيني مسابقا مع التشخص إذن فهو يستحيل أن يكون فرد موجود مصداق في الخارج أو في البين ويكون مردد، هذا قلت قلت الوجود في صارف مع التشخص، هذا تعبير وتعبير لعله أو بيان أو ضح لأمكان من حق الإصفهاني، هو أن الالتزام بالفرد المردد المصداقي يجب التناقض، لأن هذا الفرد المردد الموجود إن كان يحمل عليه أحد العنوانين لا كليهما فهذا معين ليس مرددا، وإذا كان يحمل عليه كلا العنوانين المفروض أنه يسلب عنه أيضا كل واحد منهما فهذا تناقض، لأن معناه أنه يحمل عليه العنوان وهو يسلب عنه العنوان، هذا معناه لزم التناقض. إذا فوجود الفرد المردد المصداقي في الخارج أو في الدين يكون محالا، لم فهذا التفسير لا يمكن أن يرجع إلى معنى المحصل إلا أن يرجع إلى المفهوم الفرد المردد الذي قلنا أن يكون مفهوم معين، يرجع إلى النظرية والتفسير القادم. حاصله التفسير الأخير أن الواجب التخييري نرجعه إلى إيجاب الجامع، غاية الأمر الجامع بين الفردين أو الأجلين أو الاختصار الثلاثة أكثر من أجلين تارة يكون جامعا حقيقيا وعنوانا طبيعيا بعد ماهويا، كما إذا كان بين الاختصار جامع حقيقي، إذا كان بينها جامع حقيقي إن بمثال ذاك الجامع الحقيقي هو الذي يكون ظلوء التصدق بالترهام، التصدق بالإكرام، التصدق بالأحد الأطفال، فيكون الجامع هو التصدق. ومن يقال أن هذا التصدق لأحد هذه الأنحاء الثلاثة على الجامع هو الذي يكون المعنى عنده. وهذا ما ذكره صاحب الكفاية أن هذا يتم فيما إذا كان هناك غرض واحد للمولى، وهذا الغرض قائم لا محال على الغرض الواحد، يقول له علة واحدة بقانون أن الواحد لا يهدر إلا من واحد، فهناك جامع ذاتي ماهوي هو علة هذا الغرض الواحد الوحداني، ولو كنا نحن لا نشخص مثلا بالدقة ذاك الجامع، فيكون حينئذ هذا الغرض الوحداني القائم بهذا الجامع الحقيقي هو المأمور به، وفي الجامع هو المأمور به، وهذه مصادق الاتصال والبدائل مصادق ذات الجامع، فيكون الوجوب تعييليا في الواقع لا تخييريا، وإنما التخيير عقليا لمصادق ذات الجامع. ولكن قد يكون هذا الجامع حينئذ لإبهامه أو لعدم إدراك الذهن له الشارع حدده وشخصه، شخص مصادقه في البدائل، لكن ذوقه يرجع إلى الإيجاب الواحد لعنوان الواحد الذاتي. وقد لا يكون كذلك، كما لو تصورنا غرضا واحدا يترتب على أمور متباينة لا جامعة ذاتية فيما بينها، أو تصورنا أغراض متباينة ما بينها تضاد مثلا لا يمكن تحصيلها معا، وإنما أحدها يتحقق، فالمولى هنا يمكن أن يأمر ويجعل جعله على عنوان واحد أيضا، لكن عنوان انتزاعي اعتباري، عنوان أحد البدائل أحد الأمرين، هذه العناوين الانتزاعية التي قد تنتزع من النقيضين الضدين فضلا عن المتباينين، فيقال أحد النقيضين. إذن فيكون المأمور به أحد العنوانين أحد الأمرين من الخصال الثلاث مثلا العتق أو الإطعام أو الصيام لشهرين متتابعين، فيكون المأمور به أيضا عنوانا واحدا، هو هذا العنوان الجامعي الانتزاعي، وكل عدل وخصال يكون كل واحد منها بحسب مصداقا لهذا الأثار الانتزاعي، ويكون أيضا التخيير فيما بينها من باب التطبيق في المصداق، أي التخيير عقليا، فيرجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي لا محالة طبقا لهذا التفسير. ويتلخص من مجموع ما تقدم أنه على مستوى الإنشاء والجاع تحليل التخيير الواجب التخييري يعقل بأحد وجوه ثلاثة، هل ثلاثة لخص مبسطة. الوجه الأول أن يكون الإيجاب، أن يرجع الإيجاب التخيري إلى إيجابين أو إيجابات مشروطة، كل واحد منها إيجاب تعييني، والقيد يرجع إلى الإيجاب لا إلى الواجب والمتعلق، وهذا وظاهر الكفاية في مورد التضاد بين الأغراض، ويكون كل غرض قائما مباينا مع الآخر وقائما بالعنوان التفصيلي. أو مثلا يكون هناك مصلحة في التسهيل كما ذكر المحقق الإصفهاني. الصيغة الثانية أن يكون الإجاب التخييري الشرعي مرجعه إلى إجاب الجامع الحقيقي الماهوي أو الجامع الانتزاعي له، عنوان أحدهما أو أحدها، هذا أيضا يكون معقولا في باب الإجابة التخييرية، فيكون مرجعه إلى ذلك. وإن قلنا بمقالة المرزا مدرسة المرزا من أن الإجاب أصلا ليس مجعولا شرعيا، وإنما المجعول الشرعي الطلب فقط،
والإيجاب ينتزعه العاقل إذا لم يكن ترخيصه، والترخيص أيضا لا يناقض الطلب، لا تماس بين الترخيص والطلب، فيمكن تصويره في مقابل الإنشاء لأنه إيجاب كل منهما تعينا، بمعنى طلب كل منهما، يعني إيجاب لم يصبح مجهولا، طلب كل منهما تعينا مطلقا، والترخيص في أحدهما النحو الذي تقدم فيه دفع مناقشات كلام المحقق الإصفهاني، فإن هذا أيضا سوف يكون معقولا، والترخيص لا يكون منافيا ومناقضا مع الطلب من المجعول الشرعي الذي هو الطلب للإيجاب المتعلق بكل منهما تعينا ومطلقا. وأما إذا لم نقبل هذا فما هو الصحيح أن الإيجاب بنفسه مجعول شرعي في عالم الإنشاء كالطلب، حينئذ الترخيص في أحدهما ولو في الجامع جامع أحدهما مع إيجاب كل منهما، جعل الإيجاب على كل واحد منهما تعينا مطلقا، لأنهما تناقض لا محالة، فلا بد أن يكون هذا الترخيص مقيدا إما لإطلاق الإيجاب فيرجع للوجه الأول، أو للمتعلق أن يجعل المتعلق هذا أو ذات، أي أحدهما أو الجامع الحقيقي بينهما لو كان، وهذا يرجع إلى التفسير الأخير. إذن فبناء على المسلك الصحيح لا بد من أن يكون المنشأ بأحد هذين النحوين في الواجب التفسيري، ولا بد أن يكون هناك تقييد في الوجوبين متعلقين بالعنوانين التفصيليين، إما بالحال المتعلق الوجوب فيجعل المتعلق هو الجامع بينهما الحقيقي إنسان أو الانتزاعي إن لم يكون، الذي يعبر معنى هذا أو ذاك، افعل هذا أو ذاك، هذا يعني أحدهما، هذا هو العنوان الانتزاعي، هذا معناه الحرفي أو معناه الاسمي أحدهما، فإن عنوان أحدهما منتزع عن هذا المعنى الحرفي المعبر عنه بأو، فلا بد من تقييد إما بالأو، تقييد الأوي للمتعلق، لأن الترخيص في أحدهما في ترك أحدهما مع إيجاب كل منهما تعينا متعلقه مطلق، إيجابه مطلق ولا أتينه تناقض، فلا بد من تقييدين، إما بلحاظ المتعلق فيكون الواجب بحسب الحقيقة هذا أو ذاك، أي الجامع بينهما، أو أن يكون التقييد في الإيجاب يرجع للترخيص إلى تقييدا في الإيجاب، فلا يكون المتعلق مقيدا، وإنما الإيجاب مقيدا في كل منهما في ترك الآخر، إن لم يفعل الآخر يجب هذا، فلو فعله لا إيجاب لهذا، وهكذا في الطرف الآخر يرجع لا محال في مقام الإنشاء إلى أحد هذين نحوين بناء على ما هو الصحيح من كون الإيجاب مجعولا شرعيا. هذا بحسب عالم الإنشاء، بحسب عالم اللب والثبوت، أي عالم الأغراض والملاقات والحب ومبادئ الوجود. أيضا هنا يوجد تصويران كما تقدم، يوجد تصويرات عديدة، منها أن يكون هناك غرض واحد الجامع بين الأمرين، فالمولى له حب للجامع بينهما، ومنها أن يكون غرضين مستقلين متباينين لزوميين في كل منهما، والمولى يحب كل واحد منهما حبا مطلقا، وهذا الأمر للتضاد بينهما التمانع في التحقق، لا يمكنه أن يأمر بهما معا فيأمر بأحدهما أو يأمر بكل منهما مشروطان، الذي هذا الأمر المشروط لعله أكثر تطابقا مع هذا النحو من الغرض، لا يكون الغرض وحدانيا بل الغرض غرض غرضان تعينيان في الطرفين، لكن هذا من الغرضان التعينيان في الطرفين لا يمكن تحقيقهما معا، فالمولى يضطر إلى أن يجعل وجوبين تعينيين مشروطين أو وجوبا للجامع. كان يذهب من عبارة السيد الشريف هنا أنه الأنتاب في مثل هذه الحالة نجعل وجوبين، على هذا الله السلام صاحب الكفاية أن يجعل وجوبين تعينيين، لكن يمكن حينما يجد التضارب بينهما أن يجعل وجوبا واحدا لأنه يعلم أن أحدهما غير قابل للتحصيل على كل حال، فما يمكن تحصيله أحد الغرضين فيجعل الإيجاب على أحدهما أيضا. وما يمكن أن يكون قابلا للتحصيل، لكن تحصيله ما فيه مخالفة لمصلحة التسهيل، والذي هذا يرجع بحسب الحقيقة إلى أن يكون هناك غرض واحد لا غرضان، لأنه مع مزاحمة الغرض الثاني لمصلحة التسهيل لا يكون الغرض الثاني غرضا فعليا، بل غرضا يكون غرضا منكسرا ومزاحما مع مصلحة التسهيل، وهذا ليس غرضا فعليا، هذا غرض شأني. إن الغرض الفعلي الغرض غير المزاحم وغير المنكسر. على كل حال فثبوتا أيضا يتصور نحوين، أن يكون هناك غرضان وبالتالي حبان وشوقان مولويان مطلقان، هذا الأمر حيث أنه لا يمكن تحصيلهما معا، حينئذ يجعل الأمر على الجامع أو يجعل وجوبين مشروطين في الطرفين، أو يكون ثبوتا غرض واحد قائم بالجامع الحقيقي أو الانتزاعي، أو غرض واحد غرضان بعد الكسر والانكسار مع مصلحة التسهيل يكون غرضا واحدا بالنتيجة قائما بالجامع. وحينئذ هل يترتب أثر وثمرة على الصياغتين التحليلين للواجب التسهيلي الشرعي بأن يكون بنحو الإيجابين المشروطين الطرفين، أو بنحو إيجاب واحد للجامع الحقيقي أو للجامع الانتزاعي، ولا يترتب أثرون؟ السيد الشريف هنا يذكر ثمرة أصولية تترتب، ويمكن إضافة ثمرة أخرى أيضا على هذه الثمرة. أما الثمرة التي يذكرها السيد الشريف فهي أنه هنا تظهر الثمرة في بحث جريان البراءة عند الشك في أن الواجب تعميمي أو تسهيلي، كما لو شك فيما أن من ظاهر مثلا هل يجب عليه تعيينا عتق رقبة أو يجب عليه ما يجب في كفارة الإفطار عندي أحد الأمور الثلاثة. حينئذ هنا إذا شككنا أجمل الدليل تعارضت الأدلة بالنتيجة شك الفقير في مقام الظاهر أن المزعول الشرعي هل هو تخييري، الشارع جعل أمرا تخييريا لكفارة الظهار أو جعل أمرا تعيينيا بخصوص العرق، هنا يرجع الحكم الظاهري لا محل الذي هو البراءة، لأن الحكم الواقعي مشكوك لا يدرى أنه تخييري أو تعييني. حينئذ هنا لو كان الوجوب التخييري المجعول هنا بنحو الوجوب المشروع فيكون مرجع الشك لا محالة إلى أن الفقيه يشك أنه هل هنا وجوب للعتق مطلقا تعيينا مطلقا، أو أن وجوب العتق مشروط بأن لا يفعل الإطعام 60 مسكينا أو الصوم 2 شهرين. لو كان الواقع المجعول الواقعي الجعل الشرعي تعينيا إذن فوجوب الصوم وجوب العتق مطلق سواء فعل الإطعام أو الصيام أو لم يفعل له هذا الوجوب، ولو كان الواجب المجعول والوجوب التخييري إذن فهذا الوجوب التعيني للصوم وجوب مشروط، لأنه إذا لم يفعل الإطعام يجب، وأما لو فعل الإطعام لا يجب أو فعل الصوم لا يجب. هذا معناه أنه سوف يكون شك الفقيه هنا شكا في مقدار سعة الوجوب وضيقه، شك في أصل التكليف، لأن هذا يجري فيه البراءة، حتى القائل بالاحتياط في الدوران بين الأقل والأكثر بمواد الدوران بين الأقل والأكثر أيضا هنا يجري البراءة، لأن هذا مرجعه إلى الشك في التكليف بحسب الحقيقة، لا مرجعه إلى الدوران بين الأقل والأكثر، لا علم إجمالية بالتكليف له أصلا، بل علم تفصيلي بوجوب العتق إذا لم يأتي بالإطعام والصيام قطعا يجب عليه العتق في فرض عدم الإتيان، وفي فرض الإتيان بأحدهما يشك في أصل وجوب العتق عليه وعدم وجوبه. إذن ففي حالة يعلم تفصيلا في هذا وجوب العتق، في حالة أخرى شك بدوي في أصل وجوب العتق يجري البراءة عنه، وليس له علم إجمالي هنا بتثليث مردد متعلقه بين شيئين لكي يقال ان هنا مثلا هذا علم اجمالي بفعلية تثليث، وشك في ان متعلق هذا التثليث هل يتحقق بهذا او لا يتحقق، لان المتعلق لان التفسيرية لا يرجع الى المتعلق، يرجع الى تفسير الايجاب على هذا التفسير. هذا حسب الحقيقة المتعلق تعيني على كل حال، الان بالعتق تعيني من حيث المتعلق لا تردده، وإنما الشك في أن هذا الأمر مطلق أو في حال مخصوص، وهو ما إذا لم يأتي بالإطعام والصوم، إذن فشك في سعة الإيجاب وغيطه، بمعنى أن الوجوب في هذه الحالة هل موجود أيضا فعلي أو ليس الوجوب إلا في فرض عدم الإتيان بالإطعام والصوم، فيكون من الشك في التكليف، الشك في أصل التكليف الذي يجري فيه البراءة على كل حال على كل المسالك في بحث الدوران بين الأقل والأكثر. هذا إذا كان الوجوب التخييري من هذا الباب، وأما إذا كان الوجوب التخييري نرجعه إلى إيجاب الجامع لا إلى قيد في الوجوب، فالوجوب ليس له قيد، إيجاب ليس له قيد، الإيجاب فعلي على كل حال، المكلف يعلم حينئذ هنا أن له وجوب فعلي على كل حال، فعل أو لم يفعل له هذا الوجوب الفعلي بحسب الحقيقة، ولكن يشك في أن متعلق هذا الوجوب الذي عليه ما هو، هل هو خصوص هذا العيب إذا قام هذا الوجوب عينيا خصوصا خصوص الرقبة في باب الظهار مثلا، أو أن متعلق هذا الوجوب هو الأعم الجامع بين أحد الأمور الثلاثة. حين هنا لو كان جامع حقيقي ذاتي كما في عنوان التصدق مثلا والدوران بين أنحاء من التصدق، فسوف يكون هذا من باب العلم الإجمالي الدائر متعلقه العلم الإجمالي بالتكليف الدائر، هذا التكليف بين الأقل والأكثر الارتباطيين، لأن هذا الجامع الماهوي على كل حال مأمور به أن ينحل إلى علم بالأمر لهذا الجامع على كل حال، إذ لو سواء كان الأمر تعينيا أو كان تخييريا هذا الجامع مأمور به، والآن إذا كان تخييريا فالجامع مأمور به بأمر استقلالي، وإذا كان الواجب تعينيا فالجامع مأمور به بأمر ضمني له إضافة، هذا الجامع هو الصدقة وكونه بهذا النحو، فيكون من قبيل الدوران بين الأقل والأكثر، ويسار موارد الدوران بين الأقل والأكثر، نعلم بأنه تسعة أجزاء من الصلاة مأمور بها على كل حال، لكن لا ندري العاشر السورة أيضا مأمور بها أو لا، فالتسعة مأمور بها على كل حال داخل في ضمن الأكثر إذا كان الأمر بالأكثر، فذلك هنا الجامع مأمور به على كل حال إما بأمر ضمني أو بأمر استقلالي، لو كان تخييريا فأمره استقلالي، ولو كان ضمنيا تعيينيا فأمره ضمني، إذن فيكون من باب الانحلال هذا الذي يقول جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين يجري البراءة هنا، لأنه يقول بانحلال العلم الإجمالي لا محالة، لأن الأمر الضمني معلوم أصل الأمر ذات الأمر بالجامع معلوم على كل حال، وشك في تعلق أمر ضمني زائد بزيادة بالتقييد وهذا منفي، شك في تكليف زائد منفي بالبراءة، ولا يعارض بإصالة البراءة عن الواجب التخييري، لماذا؟ لأن الواجب التخييري معلوم تعلق الأمر به، إصال الواجب التخييري الأمر بالجامع والجامع معلوم الأمر به ليس مشكوكا، فالانحلال يكون حقيقيا بلحاظ ما هو ذاته متعلق الآن يكون الانحلال الحقيقي تاما، وهذا هو مبنى القول بجريان البراءة الأقل والأكثر الارتباطيين بناء على الانحلال الحقيقي. هذا لو كان على التخيير الجامع حقيقيا، ولو كان على التخيير الجامع انتزاعيا كما في هذا المثال، فإن العتق والصوم والإطعام ليس بينها مثلا جامع حقيقي أو بناء على عدم وجود جامع حقيقي، حينئذ هنا حينما يشك الفقيه يكون لا يكون من موارد الشك في أصل التكليف بل من باب العلم الإجمالي بتكليف مردد بين أن يكون بهذا العنوان عنوان أحدها أو بالعنوان التفصيلي وهو العرف الخصوصي، ويعلم بأن أحد التكليفين فعليا عليه، وإنما الشك في متعلقه أنه ما هو، فيكون من العلم الإجمالي الدار بين عنوانين متباينين، وليس فيه انحلال حتى بلحاظ ضاء الأمر الضمني، لأن عنوان أحدها ليس موجودا في ضمن العنوان التفصيلي، فإن هذا العنوان الاعتباري لأنه ليس جامعا حقيقيا، فيكون مباينا مفهوما، مفهوم مباين مع العنوان التفصيلي. ولهذا اختار بعض الأصوليين هناك جعلوه سموه بالدوران بين التعيين والتخيير، في الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين قالوا بالبراءة، وفي الدوران بين التعيين والتخيير قالوا بالاحتياط. يكون للموارد الدوران بين التعيين والتخيير، وفرق الدوران بين التعيين والتخيير والأقل والأكثر بهذه المسألة، أنه في الأقل والأكثر التخيير بناء على التخيير العنوان الذي هو متعلق الأمر داخل في التعيين، لأنه عنوان حقيقي يتركب منه العنوان التفصيلي منه مع زيادة، فيصير كالأقل والأكثر في باب الأجزاء والشرائط في الصلاة، من حيث أن الذات هذا العنوان مأمور به على كل حال بالأمر الذمي، وإنما الشك في وجود أمر ذمي أزياد من هذا المقدار، أن الأمر الفترادي بهذا مع التقيد بالخصوصية الزائدة في الفرد التعييني، بخلاف الدوران بين التعيين والتخيير، فإنه في موارد الدوران بين التعيين والتخيير العنوان التخييري مباين مع العنوان التعييني مفهوما متباينان، ليس داخلا فيه، ليس جامعا حقيقيا ذاتيا لكي يكون داخلا في ذات العنوان، عنوان أحدها غير عنوان العتق، عنوانان متباينان. ومن هنا لا انحلال للحاظ الأمر حتى الظني، حتى بلحاظ الأوامر الظنية، أي بلحاظ ذات الأمر، مع خف النظر عن الاستقلالية والظنية التي هذه خصوصية ليست دخيلة في الاشتغال الظنة، يعني لا انحلال بلحاظ ما تشتغل به الظنة، انحلال حقيقي لا يوجد، لأنه لا يوجد مقدار مقطوع جزما أنه عنوان مأمور به، بل المتعلق الظني أيضا مردد، بين أن يكون أنه هذا العنوان المباين متعلق الأمر أيضا مردد، بين أن يكون هذا العنوان أو العنوان الآخر الذي مباين معه، فيكون من الدوران بين التعيين والتخيير. وحينئذ من لا يقبل غير الانحلال الحقيقي هنا يقول بالاحتياط، وهذه الثمرة تظهر حينئذ، من لا يقبل الانحلال الحقيقي إلا الانحلال الحقيقي في باب العلم الإجمالي فهنا لا انحلال حقيقي فيقول بالاحتياط، وقد ذهب إلى ذلك جملة من الأعلام، فإنه على ما سوف يأتي في بحث العلم الإجمالي والدوران بين الأقل والأكثر والدوران بين التعيين والتخيير، أن جملة من الأصوليين فصلوا في الدوران بين التعيين والتخيير قالوا بالاحتياط، وفي الدوران بين الأقل والأكثر قالوا بالبراءة، وعلته هو هذا، جريان وجه للانحلال لا يجري في الأقل والأكثر يتم، لا يجري في التعيين والتخيير الدوران بين التعيين والتخيير، وهو الانحلال الحقيقي لحاظ ذات ذات المأمور به المتعلق الآن. وأما لو قيل بالبراءة حتى في الدوران بين التعيين والتخيير لا على أساس الانحلال الحقيقي، لأن الانحلال الحقيقي كما قلنا لا يجري هنا لا يتم، لكن على أساس ما سموه وسميناه هناك بالانحلال الحكمي، فحينئذ هنا أيضا تجري البراءة. والانحلال الحكمي قرأتموه وتقرؤونه في بحث الأقل والتعيين والتخيير، حاصله أنه وإن لم يكن بلحاظ متعلق الأمر لا يكون علم تفصيلي وشك بدوي الذي هو معنى الانحلال الحقيقي، لكن بل متعلق الأمر على كل حال عنوان مباين مع العنوان الآخر، ولا علم لأحدهما، كل منهما مردد طرفا للعلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي ذاتا باق لم ينحل، فإنه لا ينحل ولا يزول العلم الإجمالي إلا بالعلم التفصيلي، إلا إذا صار أحد طرفين معلوم تفصيلا، وهنا لا يوجد طرف ممكن أن يكون معلوما تفصيلا متعلقا للأمر، لأنه مباين مع ذلك، هذا واضح. لكن يوجد نحو آخر من الانحلال، وهو أنه هذا العلم الإجمالي الذي هو باطن ولم ينحل ذاتا وحقيقة، أحد طرفيه فيه مؤونة زائدة تجري الأصل، يجري الأصل المؤمن عنه عن ذاك الطرف، ولا يكون معارضا مع الأصل المؤمن عن الطرف الآخر، لأن الطرف الآخر ليس في نفسه مؤونة زائدة. وبهذا يجري هذا الأصل في الطرف الواحد، لأن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا في طول تعارض الأصل في الطرفين. فإذا لم يكن تعارضا بل كان الأصل منحصرا جريانه في أحد الطرفين فقط من دون جريان الأصل في الطرف الآخر للعلم الإجمالي لكي يعارضه، إذن يجري الأصل حينئذ. هذا الذي مبنيون على ما سوف يأتي من أن منجزة العلم الإجمالي فرع تعارض الأصول. فإذا لم تتعارض الأصول حينئذ لا بأس بإجراء الأصل المؤمن في الطرف الذي ليس له معارض. هنا يكون من هذا القبيل، لأن وراء عن التعيين أو عن خصوصية أن يكون الواجب خصوص العتق يجري هذه البراءة والأصل المؤمن، ولا يعارض بإصالة البراءة عن إيجاب أحدها أو أحدهما، لأن البراءة عن أحدهما لا يجري، لأن المكلف لماذا يجري البراءة عن العنوان التخييري؟ لتركها مطلقا، فهو يعلم تفصيلا في أن تركها مطلقا في مخالفة علمية تفصيلية قطعية، أو لنفي أن يكون هناك أمر بالجامع، ونفي أن يكون أمر بالجامع ليس فيه كل في تخصيص وسعة، لإثبات الأمر بالتعيين فهو لازم للأصل لا تكون لوازم الأصول في ميلان رابطة ومثبتة. إذن فلا يجري الأصل عن العنوان الإجمالي تخييري، إذ لا يكون فيه أثر يمكن نفيه بهذا الأصل كي يجري إلا تركه بترك تمام أطرافه، وهذا في مخالفة قطعية تفصيلية ليس طرفا، ليس مخالفة احتمالية لكي ينفذ الأصل يجري الأصل بلحاظه، والأصل يجري بلحاظ النفي مخالفة الاحتماليات. إذن فلا يجري في هذا الطرف أصلا، ويجري في ذاك الطرف الأصل بلا معارضا، فيكون جاريا كاملا. وهذا ما نسميه في الانحلال الحكمي. نعم، الانحلال الحكمي الذي هو الصحيح، الشقوق الثلاثة سوف يكون النتيجة عبارة عن البراءة وعدم وجود الاحتياط. لكن من يقول كجملة من المحققين بالتفصيل بين جريان الأصل المؤمن في الدوران بين التعيين والتخيير، وفي الدوران بين الأقل والأكثر، إذن يفصل بينهما. هذه الثمرة التي بينها سيد الشيخ، ثمرة تامة صحيحة على هذه المسالك والمضامين. هناك ثمرة أخرى اتضحت مما سبق، فلعله لوضوحها مما سبق لم يذكره السيد الشهيد، وهو أنه لو كان الوجوب مجعولا بنحو وجوبين مشروطين، لو كان الواجب التسيري بنحو الوجوبين المشروطين، التعيينيين في الطرفين المشروطين، حينئذ إذا لم نحرز أن الملاك الذي يفوت أحد الملاكين يفوت على المولى قهران، حينئذ لو تركهما معا المكلف يكون مستحقا لعقابين لا لعقاب واحد، يعني مرتكبا لمعصيتين إذا لم يحرز أن أحد الملاكين سوف يفوت، لأن ظاهر الخطاب فعلية كلا الأمرين حينئذ، بحيث لا يحرز أن هنا الملاك أحدهما يفوت على كل حال. كما لو احتمل فضلا عما إذا علم احتملنا أو علمنا بأن عدم فعل أحدهما يكون من شرائط الاتصاف لا من شرائط التحقق، يعني حينما يفعل أحدهما يرتفع الحاجة إلى الملاك الآخر، إذن في مثل هذا المورد سوف يكون مع العلم أو مع الاحتمال، فإن الاحتمال أيضا يكفي لأن يكون حينئذ هنا تجريا بحسب الحقيقة، يعني مخالفة لإنشائين فعليين مطلقين في حق هذا الفعليين في حق هذا المثلث، ويكون حينئذ مخالفتين. وما تقدم من أن المخالفة للإنشاء بما هو إنشاء لا يكفي لاستحقاق العقوبة، هذا إنما يكون فيما إذا أحرز، وما إذا لم يحرز أن الملاك أن القيد ليس من قيود الاتصال، احتملنا أن يكون القيد من قيود الاتصال بحيث مع عدم تحققه حينئذ لا اتصافه، مع تحققه الاتصاف يكون فعليا، حينئذ احتماله يكفي لأن يكون هذا في الحقيقة مخالفا لانشائين فعليين، ولو كان واقعا من هذا القبيل كان معصيتين يستحق عقابين عليهما بحسب الحقيقة. هذا ايضا من الثمرات التي تترتب ان يكون على هذا التقدير معصيه، بخلاف اذا رجع الى واجب كثيري واجب واحد بالنحو الذي ذكرناه هو ايجاب الجامع الحقيقي او الجامع الانتزاعي، فانه لو كان الواجب جامع الجامع بينهما الانتزاعي او الحقيقي حينما يترك واجبا واحدا يكون خالف مخالفة واحدة، وهو هذا الجامع الانتزاعي هو الجامع الحقيقي الذي تركه، لأن الإيجاب واحد بحسب الحقيقة. وهذا أيضا من الثمرات التي تترتب بين قولين أو بين التفسيرين. وهذا الأمر ظاهر الدليل كما ذكر فيما سبق، ظاهر الدليل حينما يرد الأمر بهذا أو بذا، ظاهر الدليل الواجب التفسيري الذي يتكفل نفس الدليل، دليل الوجوب إثبات التفسيرية بأو ونحو ذلك، ظاهره وهذا الذي قيل ظاهره أنه وجوب واحد متعلق بالجامع بين الفردين الحقيقي، ولو بالبرهان الذي يقوله المحقق صاحب الكفاية أو الانتجاعي، ويكون في تركه مخالفة واحدة. نعم لو ثبت الوجوب بدليلين، ثبت التفسيرية من باب أنه على كل واحد من العدلين دليل على وجوبه تعينا مطلقا، ثم علمنا من الخارج بأن تقييد ولم يكن المقيد والعلم الخارجي من كان لبيا مثلا لم يكن واضحا في أنه يقيد المتعلق أو يقيد الإيجاب مثلا، أو كان ظاهرا في تقييد الإيجاب بحسب النتيجة في عالم الإثبات، استطعنا أن نثبت وجوبين تعينيين مشروطين لا وجوب الجامع. فحينئذ ما لم نعرض أن أحد الملاكين فائت عن المولى يكون مخالفتهما معا مخالفتين ومعصيتين يستحق فائدهما العقوبتين للعقوبة الواحدة. هذه أيضا ثمرة تترتب بين التفسيرين لحقيقة الواجب التفسير. بعدها لا يدخل سيد الشيخ هنا يعقد بحثا حول التفسير بين الأقل والأكثر، أنه هل يعقل التفسير بين الأقل والأكثر بأن يكون الأمر الشرعي ده متعلقا بعنوانين أحدهما أقل من الآخر أو لا يعقل التفسير بين الأقل والأكثر؟ هذا بحث أيضا دخل فيه صاحب الكفاية وتابعه عليه الآخرون، سوف يأتي إن شاء الله.